أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الخامسة من جهات البحث في الموقف الأول الذي انعقد لبيان ما يرتبط بالركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي، والذي كان عنوانه العلم بالحكم الفعلي على كل تقدير، يعني على كلا تقديري طرفي العلم الإجمالي. وقد تقدم المقصود بعنوان هذا الركن مفصلا فيما تقدم. إنما الكلام في المقام في وجه الربط بين عنوان هذه الجهة وعنوان هذا الموقف، عنوان الركن كيف صار من جهته. والجواب على ذلك أن البحث في حكم ملاقي أحد الطرفين اللذين أو الأطراف التي يعلم نجاسة بعضها هو بحث في الحقيقة عن أن الملاقي هل يصبح طرفا في العلم الإجمالي، أي بحيث يكون الحكم فيه فعليان كصاحبه الذي لاقاه على تقدير كونه هو النجس واقعا، أم لا يصبح كذلك. هذه جوهر البحث يا أخوان في المقام. وإذا أردنا أن ندقق في جوهر هذا البحث أكثر فنقول بأن الكلام في المقام هو في صيرورة الطرف، خلينا نفترض طرفين في الأصل، الطرف الثالث أي الملاقي لأحد الطرفين. الكلام في صيرورة الملاقي طرفا للعلم الإجمالي هو في الحقيقة كلام عن أنه هل تكفي ملاقاته له لكي يتحقق موضوع الحكم بالنجاسة على تقدير التردد والإجمال أم لا، إذ كل حكم إنما يصبح فعلياً بفعلية موضوعه. ونحن في المقام ليس بحثنا في الشبهة الحكمية، أي نجاسة النجاسة وتنجيس النجس أو تنجيس المتنجس، إنما الكلام في أن الملاقات المفروع عن أنها لو كانت مع نجس نعلم نجاسته تفصيلا أو بحجة شرعية ينجز، هل هو كذلك يصبح موضوعا للحكم بالنجاسة فيما لو لاقى طرفا محكوما بالنجاسة بسبب منجزية العلم الإجمالي، أي من باب المقدمة العلمية، أم لا يصبح كذلك؟ واضح. إذن فالبحث في الحقيقة هو عن أن الملاقي هل يصبح طرفا في الحكم الفعلي المردد بين ألف وباء فيصبح مرددا بين ألف وباء وجيم، أو بين ألف من جهة وباء وجيم من جهة، بظل طرفين بس الطرف الثاني بصير له مصداقين، أم أن الملاقات لا تصيره كذلك؟ خير إن شاء الله، ألف وباء بظلوا محكومين بالنجاسة، بينما جيم اللي لاقى لا يصبح محكوما بالنجاسة، لأن حالته السابقة الطهارة، ولا مانع من جريان استصحاب الطهارة فيه أو إجراء طعط الطهارة فيه. ويقال أكثر من هذا، يمكن يعني عم نحكي إسا بعدنا عم نفتح البحث، إحنا مش عم نفوت على الاستدلال، بأنه يكفي أنه شبهة مصداقية لتنجيس المتنجس هو، لأنه مشكوك عندما لاقى باء أنه لاقى النجس واقعا أم لا. أنا يجب علي أن أجتنب باء، العلم الإجمالي ما بيقول لي إذا نجس والله مش نجس، بيقول لي امتثل حرمة شرب النجس مثلا أو لبسي في الصلاة، وبيقول لي بدك تجتنب ألف وباء لأن ألف وباء يتردد النجس الواقع بينهما. بس لما إجا الطرف الثالث لاقى باء، هل لاقى النجس الواقع؟ لا ندري، لعل النجس الواقع ألف. لا كلام إذا لاقى الاثنين، نعلم تفصيلا حينئذ بنجاسته، يصبح أكثر من أي طرف لاقاه، لأنه يظل ألف وباء علم إجمالي، بس جيم بصير علم تفصيلي إذا لاقى كلا الطرفين، كما لا يخفى. أرجو الانتباه يا أخوان. أيضا لا ينبغي الكلام فيما لو لاقى جيم باء ولاقى دال ألف، يعني طرف رابع، صار عندي علم إجمالي جديد مردد بين جيم ودال، لأني أعلم بنجاسة إما ملاقي ألف وإما ملاقي باء. أيضا هذا خارج عن محل البحث، الكلام في طرف واحد يا إخوان، لاقى طرفا واحدا، هل هذا يكفي لتحقق موضوع النجاسة فيه وجدانا؟ واضح ما في شيء وجداني بهالمجال، لأنه يجب الاجتناب عن باء، بس باء محتمل النجاسة مش معلوم النجاسة تفصيلا. دليل الاجتهادي نجاسة ملاقي النجس لا يدل على ذلك، جيد، هذا مثال واضح يا أخوان. الفقهاء والمحققون منذ القديم في الفقه مطروحة هذه المسألة عندهم، فمنهم من لم يجرها إلى علم الأصول بل ذهب مباشرة إلى الفقه وحكم في هذه المسألة فقهيا على أساس الاستظهار من الأدلة، كما هو المنقول في الرسائل. عن السيد ابن زهرة في الغنية، حيث استدل للزوم اجتناب جيم في محل البحث بقوله تعالى والرجز فهجر، وببعض الأخبار أيضا من قبيل ما دل على حرمة الطعام التي ماتت فيه فأرة، من أن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة، بينما الحرمة هنا لماذا؟ للفأرة، ها؟ مش للفأرة، للطعام الذي لمسته الفأرة، وعلل في الرواية بحرمة الميتة. فأفاد أن المستفاد من الآية وهذه الرواية حرمة ما كان مشمولا لعنوان فالرجس فهجر ولو مع الواسطة أو الوسائط. وهذا ما يستظهر أيضا من العلامة في المنتهى حيث علل لزوم الاجتناب عن ملاقي أحد الطرفين بقوله بأن الشارع أعطى الطرفين حكم النجس، فملاقي أحدهما مقتضى عموم التنزيل في الآثار، أي في حكم النجس، الحكم بنجاسته، بنجاسة ملاقي أحد الطرفين حينئذ. ثم إن الكلمات ارتبكت بين المحققين في المبحث الفقهي، وإلى يومنا هذا وقد أقر السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف بوقوع هذا الأمر، حتى ممن نقح المسألة على مستوى المباني كالشيخ النائيني أعلى الله مقامه الشريف، حيث ذهب إلى أن من صغريات هذه المسألة ما إذا علم إجمالا بغصبية إحدى الشجرتين ثم حصلت ثمرة لإحداهما دون الأخرى، فأفاد المحقق النائيني أنه قد يقال بجواز التصرف في الثمرة تكليفا وبعدم ضمانها وضعا، باعتبار أن الموجب لحرمة الثمرة هو كونها نماء المغصوب، وهو مشكوك فيه والأصل عدمه، ولو استصحاب عدم أزلي لبتكم إياه، كما أن موضوع الضمان هو وضع اليد على مال الغير وهو أيضا مشكوك، لأن مش معلومة أنه هالشجرة اللي أثمرت هي مال الغير، شبهة مصداقية لدليل الضمان ودليل الحرمة وإلى آخره. فالعلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين لا يترتب عليه الحكم بحرمة التصرف ولا الضمان بالنسبة إلى الثمرة والنتاج لإحدى الشجرتين، للشك في تحقق الموضوع والأصل عدمه. قال نعم يترتب عليه الحكم بحرمة التصرف في نفس الشجرتين وضمان المغصوب منهما بوضع اليد عليه. أنا قلت هذا كلام النائيني مش هيك؟ لا بالعكس، هذا كلام سيد الخوي. أما الشيخ النائيني فقد أفاد بتنجيز هذا العلم الإجمالي وادعى أن وضع اليد على العين المغصوبة موجب لضمانها وضمان منافعها إلى الأبد، فيكون الحكم بضمان المنافع فعلي، ولو أن المنافع ستكون في المستقبل. بعدين رح نرجع له إن شاء الله في محله. محل شاهدي عم بيقول الحكم صار فعلي، ما دام الحكم صار فعليا فيوجد ضمان. سيد الخوئي بيقول له هذا فرع إنه تثبت لنا إنه هذه الثمرة هي ثمرة المغصوب. مقتضى العلم الإجمالي لجوم الاجتناب. أما أن هذه الثمرة ثمرة المغصوب حتى يصبح هذا مضمون، هذا أول الكلام. مقتضى الاستصحاب العدمي هو النفي أيضا، وهو شبهة مصداقية لدليل الضمان. وهذا من قبيل ما أفاده الشيخ في الرسائل أيضا، حيث أفاد بأنه إذا كان أحد المائعين خمرا فلا إشكال ولا ريب في الشبهة المحصورة كالتردد بين طرفين داخلين في محل الابتلاء، لا كلام في أنه منجز للزوم الاجتناب عنهما معا. ولكن إذا شرب الشخص أحد المائعين المحكوم بمقتضى العلم الإجمالي بلزوم الاجتناب، فهل نقيم عليه الحد لأنه شرب خمرا أو محكوم الخمرية؟ يقول لا إشكال ولا ريب في أن الأثر الذي يترتب هو ما تحقق موضوعه بحسب لسان دليله، والذي تحقق موضوعه بحسب لسان دليله جزما هو خمرية أحد المائعين مع عدم القدرة على التشخيص في أنه أيهما. وبناء على ذلك لزم الاجتناب للثاني اللي مش معروف أيهما الثاني، ألف ولا باء، في واحد خمر وواحد ثاني، من باب المقدمة العلمية حتى أحرص أني أطعت اجتنب الخمر مع علمي بتحقق موضوعه في الخارج مرددا بين اثنين. لكن عندما شرب أحد المائين موضوع لزوم إقامة الحد شرب الخمر، وهذا الذي شربه وإن عصى تكليفا لكنه لم يثبت أنه هو الخمر، وموضوع لزوم إقامة الحد ثبوت كونه هو الخمر، فما لم يثبت أنه هو الخمر فلا يجب عليه، أي على الحاكم الشرعي، إقامة الحد عليه. وحينئذ تعليق صحيح المر، وحينئذ يقول الشيخ والكل طبعا متفقين على الكبرى، لابد في كل حكم نريد أن نرتبه من ملاحظة أن موضوعه هل بات متوفرا وجدانا أو بحجة تعبدية تمام موضوعه وليس جزء الموضوع أم لا. ولذا فإننا نقول دائما بأن العلم الإجمالي منجز ما دام موضوع الحكم الذي يصيره حكما فعليا ثابت الوجود، أما ما لم يثبت وجود الحكم الفعلي فلا. جيد. ولذا نأتي إلى محل الكلام. أول كلام بالبساطة قد يقال بأنه إذا لاقى النجس حكما بسبب العلم الإجمالي، إذا لاقاه ثوب أو ماء جديد، طرف ثالث خلينا نقول، أول ما يأتي إلى الذهن أنه يصبح هو وما لاقاه طرف والطرف المقابل طرف. لماذا؟ لأنه واقعا يحمل حكم ما لاقاه. يعني إذا المائع النجس هذا هو ها فما لاقاه بات نجس متنجس. إذا هذا مائع طاهر ما لاقاه طاهر. وحيث إنه محكوم شرعا بالنجاسة فملاقيه يكون محكوما شرعا بالنجاسة. هذا أول كلام يجي إلى الذهن. فيصبح باء وجيم طرف. ما فينا نجعل باء طرف لوحدها وجيم طرف لوحدها. عم نحكي منطقيا بأول وهلة يعني قبل أن نخوض بالبحث بشكل أدق. وحينئذ ليش؟ لأنه هو فرع عن باء. فيقال بأن موضوع الحكم بنجاسة جيم متوفر بالكامل وهو نفس حكم باء. جيد. في المقابل قد يقال إن الأمر ليس بهذه البساطة. كيف تقولون بهذه المقالة؟ إن موضوع تنجيس جيم ملاقاته للنجس مش هيك؟ جيم لاقى باء، باء محكوم بلزوم الاجتناب عنه، يعني عدم جواز الشرب. لكن هل ثبت بدليل أن باء محكوم بتمام آثار النجس حتى يقال بأن ما لاقاه حقق موضوع جديد من موضوعات النجس المتنجس؟ يعني الجواب إن هذا يخضع لتوفر الركن الأول، أي وجود علم بحكم فعلي على مستوى الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية من جهتين بدنا نسد العدم، يقتضي ترتيب تمام آثار النجس. هذا واحد. اثنين، أن لا يكون هنالك مانع من انضواء الطرف الملاقي في الموضوع وجداني أو تعبدي. لا إشكال ولا ريب في أن العلم بنجاسة أحدهما يقتضي أن كل الآثار التكليفية المترتبة على النجس تثبت لهما، لكن هذا الأمر لا يثبت هكذا كيفما كان، يثبت طبق ضابط على مسلك العلية في ضابطة، على مسلك الاقتضاء في ضابط، مو هكذا؟ وعلى ما ذهبنا إليه توجد ضابط، فلا بد من مراجعة الضابط التي على أساسه حكمنا، لأنه وهذا مطلب دقيق يا إخوان، لأنه طبقا للضابطة لا بد أن نحكم بأن الطرف الجديد الثالث صار طرفا أم لم يعد طرفا أم لم يصر طرفا. مثلا على مسلك الاقتضاء تنجيز العلم الإجمالي ثمرة شو؟ مش هيك؟ مش تعارض الأصول وتساقطها؟ فإذا حصلت الملاقات بعد تحقق العلم الإجمالي، يعني بعد تعارض الأصول وتساقطها في الطرفين، حتى نجي نحن ننجس الطرف اللي لاقى جديد لازم ما يختص هو بأصل يقتضي طهارته. والحال أن هذا الطرف كانت تجري فيه قاعدة الطهارة،
الآن بعد الملاقات نشك في طهارته وجدانا،
لأنه يمكن يكون بقى هو النجس.
هل يوجد ما يمنع من جريان أصالة الطهارة في هذا الطرف الثالث أم لا يوجد؟
أرجوكم انتبهوا يا أخوان،
هذا شو بيسموه؟
بيسموه شك مسبب، مش هيك؟ لأن سبب شكك في طهارة الثوب ونجاسته هو الشك في طهارة ونجاسة الماء الذي لاقاه، مش هيك؟ والسببية سببية شرعية ناشئة من حكم الشرع.
شكي في نجاسة باء هو الذي جعلني أشك في نجاسة الثوب وجدانا. طيب إذا جيم صار طرف بعد تعارض وتساقط الأصول في ألف وباء، هل الشك المسبب في رتبة الشك السببي؟
كلكم درستوا بالحلقة الثالثة بشكل واضح حاكي بهذا الموضوع الشهيد الصادق، وبالكفاية واضح هو بالحلقة الثالثة شفاف جدا هذا البحث، أن الأصول المسببية لا تصل النوبة إليها إلا بعد الأصول السببية. إذا انعدمت الأصول السببية بنروح للمسببة.
وحينئذ لا يمنع مانع من إجراء أصالة الطهارة لأني أشك في تحقق الموضوع حينئذ.
فالملاقي حينئذ الطرف الثالث يعني بيكون محكوم بالطهارة بمقتضى قاعدة الطهارة، أو استصحاب عدم ملاقاته للنجس إذا فيش قاعدة طهارة، لأنه يعني لاقى هذا أشك أنه لاقى النجس أو لا، لشكي أن هذا على صفة النجاسة. ولذلك يا إخوان أجلتكم نختم بهذا اليوم،
لو أن الملاقات حصلت قبل العلم بالنجاسة،
لو أن الملاقات حصلت قبل العلم بالنجاسة،
يعني جيم لاقى باء قبل العلم بنجاسة إما باء وإما ألف، ثم علمت بنجاسة إما باء أو ألف في طول الملاقات،
هون تلقائيا جيم طرف في العلم الإجمالي. شايفين قديش البحث بيتفلت وبيختلف باختلاف الأنماط. هذا هو موضوع البحث بشكل واضح، وحبيت أني أعطي كثير ببيان موضوع ومحل البحث حتى لا تتداخل الأمور علينا. بعد هذا نقول للشيخ الأنصاري في هذا البحث كلام في محل كلامنا يعني، وللشيخ الأخند في الكفاية كلام، وهو ما فتح بحث المحققين، يعني بحث الشيخ وبحث الأخند صاحب الكفاية فتح باب للمناقشة الواسعة بين المحققين. يأتي الحديث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.